إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في ضبط الرواة، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن للحديث الصحيح شروطا خمسة. الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس والأخير عدم العلة. أما الضبط وهو الشرط الثالث الموجب الذي يجب إثباته لصحة الحديث، فهو يتعلق بتحمل الحديث وأدائه، والضبط هو الحفظ، وهو يتعلق بالعقل، صحة العقل وسداده. والمقصود هو استواء العقل أو القلب في التلقي والأداء على نحو ما تلقى وتحمل، يعني إذا أخذ الحديث من شيخه فيظل على التثبت في حفظه بألفاظه أو بمعناه بالشرائط التي وضعها الشافعي رحمه الله في مسألة الرواية بالمعنى، وسنأتي على هذا بصفة من تقبل روايته. لكن كما ذكرت لكم نحن نأخذ نتفا وعناوين في يعني تعريفنا لحد الحديث الصحيح، أما التفصيل فيكون في محله. الضبط كما قلنا لازم لإثبات صحة الحديث، لأن إحالة الكلام عن معناه تحريف، وهو داخل في جملة الكذب، وإن لم يكن كذبا اصطلاحيا فإن الخطأ كذب وإن لم يكن له حكم الكذب. واضح الكلام؟ الذي يكذب حرف، الذي يكذب عمدا حرف، والذي أخطأ حرف أيضا، لكن حكم العامد بخلاف حكم المخطئ. وفي لغة الحجاز أن الخطأ بمعنى الكذب، فخرجوا عليه قول عبادة بن الصامت عن أبي محمد في مسألة الوتر، الوتر واجب، قال كذب أبو محمد. وقول ابن عباس عن نوف البكالي كذب نوف، لما قال نوف في حديث أبي بن كعب في الصحيحين إن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب نوف حدثنا أبي بن كعب وساق الحديث بطوله. وكذلك لما قال أبو الدرداء: إذا أصبح المرء ولم يوتر فلا وتر له. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب أبو الدرداء إلى آخره. فكذب هنا بمعنى أخطأ. فالخطأ والعمد كلاهما داخل تحت مسمى الكذب مع الاختلاف في الحكم. فسواء كان هذا أو هذا فهو إحالة اللفظ عن معناه، بداخل في معنى التحريف ومعنى الكذب. من القوادح التي تقدح في الضبط سوء الحفظ، وسوء الحفظ إما أن يكون عن اختلاط، وإما أن يكون عن عدم مبالاة. أما النسيان الخفيف الذي يعرض للمرء الحافظ الضابط فهذا إذا لم يكثر لا يضره، إذا لم يكثر لا يضره. زي مثلا حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا عنك. فأثنى على سليمان خيرا وقال: أخشى أن يكون وهم علي. ومع ذلك فالعلماء الكبار لا يعتبرون هذا علة تقدح في الحديث خلافا للحنفية، فإن الحنفية الذين يرون جواز النكاح بغير إذن الولي أعلوا هذا الحديث بنسيان الزهري له. وطبعا ده عند علماء الحديث يسمونه التمحل، يعني بيتلكك، يسمونه التمحل، التمحل في رد الأدلة. طيب الزهري كيف هو؟ عيد انك تقول عليه ثقة انسان شوية عليه، ها؟ قل في الزهري ما شئت، ماشي، من عبارات الثناء والمدح والرفعة والعلو، قل ما شئت في الزهري. الزهري الزهري، تمام. لما ينسالوا حديثين 13 20 ايه الاشكال يعني في ساعة ما روى؟ لكن لا يكون التعليل بهذا علة إذا كان الناس ضابطا، إذا كان الذي روى عن الناس ضابطا حافظا ولم يكن هو الواهم. ما هو لو سليمان بن موسى ده مثلا سيء الحفظ كنا نقدر نقول الواهم على الزهري، لكن سليمان بن موسى ثقة والزهري أثنى عليه وقال أخشى أن يكون واهم علي. طبعا العلماء لهم في هذا كلام، يعني مش ربما يطول الكلام فيه، لكن أنا بذكر إيه نماذج من نسيان بعض الحفاظ لأحاديثهم، وأن هذا لا يقدح، لا يقدح في الضبط. طبعا ابن حبان له كلام نفيس جدا على هذا الحديث في كتاب الصحيح، وهو يرد على الذين أعلوا هذا الحديث بنسيان الزهري، يقول: وهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر، لما نسي وصلى العصر ركعتين فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولم يكن نسيانه صلى الله عليه وسلم دالا على بطلان الحكم. فإذا جاز هذا على من اصطفاه الله عز وجل لرسالته وفي أهم أمور المسلمين ألا وهو الصلاة، فيكون هذا على من بعده أجوز. وعندنا برضو حديث يرويه مسعر ابن كدام عن عبد الملك ابن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، والحديث في سنن أبي داود. قال: كنا ننزعه أي الحرير من على الغلمان وندعه على الجواري. قال مسعر: فلقيت عمرو بن دينار. قال: فلقيت عمرو ابن دينار فقلت له: إن عبد الملك ابن ميسرة حدثني عنك وساق هذا الحديث، فأنكره وقال: ما حدثته. وعبد الملك ابن ميسرة ثقة لا يختلف فيه، فلم يكن نسيان عمرو بن دينار لهذا الحديث توهينا له، بل عمرو بن دينار نفسه نسي حديثا روى حديثا عن أبي معبد، عن ابن عباس، أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس في صحيح مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشهر واليمين. فلما قيل له، قيل لأبي معبد، قال عمرو بن دينار: فحدثت أبا معبد به فأنكره علي. قال عمرو: وقد والله حدثني. والعلماء لا يعلون بهذا. الإمام أحمد لما سئل عن هذا، إذا الراوي حدث بحديث ثم نسيه أيكون ذلك قادحا في الحديث؟ فقال: لا، طبعا بشرط الإيه؟ الضبط والإتقان، ويكون ده الغالب على إيه؟ يعني يكون الغالب عليه. يبقى النسيان الخفيف الذي يتعرض له بنو آدم إذا لم يكسر خلاص يبقى ليس إيه؟ بقادح، حتى يكثر فيوصم المرء بسوء الحفظ. يوصم المرء بسوء الحفظ زي الايه؟ زي الاختلاط مثلا. الاختلاط ممكن يكون سببه الكبر، كما حدث لصالح ابن نبهان مولى التوأمة. هذا أدركه مالك وابن عيينة بعدما سقط حاجباه من الكبر، وكان لعابه يسيل من الكبر. يبقى لما نشوف بقى رواية مالك وابن عيينة عن صالح بن نبهان مولى التوأمة، يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. ليه؟ أدركاه بعدما اختلط، بخلاف ابن جريج. ابن جريج انما أدركه، عفوا، ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، أدركه وسمع منه في حال الاستواء، في حال الاستواء. يبقى رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة متماسكة، بخلاف رواية ابن عيينة ومالك عن صالح. فالاختلاط ممكن يكون بسبب ارتفاع السن، وممكن بسبب علة تطرأ على المرء فينسى بعض حديثه ويكسر هذا النسيان قليلا، زي ما حصل لسهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح في حديث برضو ممكن يضاف إلى الأمثلة السابقة في مثالة من حدث ونسي، أن عبد العزيز الدراوردي روى عن ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديثا. وبعدين الدراوردي عبد العزيز محمد سأل سهيل بن أبي صالح عن هذا الحديث، فقال سهيل: لا أعرفه. فقال له: إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عنك. قال: إن كان ربيعة حدثك عني فحدث عن ربيعة عني. ويقول الدراوردي: وكان سهيل قد أصابته علة فذهبت ببعض حديثه. فالاختلاط إما أن يكون لكبر، وإما أن يكون لعلة تطرأ على الذهن بسبب مصيبة من المصائب. كما يحدث لبعض الرواة، يصاب بمصيبة، ابنه الوحيد مثلا يموت، فيحصل له نوع من الاندهاش المفاجئ والذهول الكبير يؤثر على ذاكرته وعلى حفظه. وممكن الإنسان يمل من التحديث فلا يكترف في أثناء حديثه، فيعلل بعض حديثه بذلك، زي ما حصل لسفيان بن عيينة. يعني سفيان بن عيينة مثلا ده إمام الدنيا سفيان، يحيى القطان يقول اختلط. طبعا ابن عمار الذي يروي هذا عن يحيى القطان يقول يحيى بن سعيد القطان: من سمع من ابن عيينة قبل سنة 97 فهو كذلك، بعد سنة 97 اختلط سفيان ابن عيينة. الذهبي طبعا أنكر هذا الكلام، أنكره على ابن عمار، يعني قال يعني أنا أعد هذا وهما من ابن عمار. والذهبي بدأ يتحاكم إلى التاريخ، قال إن سفيان بن عيينة مات قبل رجوع الحاج سنة 198، ويحيى القطان كان في الحج هذا العام سنة 98، وابن عيينة مات قبل رجوع الحاج بأربع شهور. كانوا بيركبوا الجمال وكانوا بيغيبوا فترة على ما إيه؟ على ما يرجع. فإزاي يحيى القطان يكون سنة 198 في الحج ورجع بعد، يعني بعد ما الحجاج خلصوا الحج والمناسك، كنت عارف يحيى القطان بصري وسفيان بن عيينة إيه؟ مكي. ها؟ سفيان بن عيينة مكي وابن يحيى بن سعيد القطان بصري. فعلى ما يطلع من الحجاز ويوصل البصرة، وهناك في البصرة يوم يسمعه ابن عمار يقول من حدث عن ابن عيينة قبل سنة 97 يبقى خده منه، لكن بعد 97 اختلط. قال لك ازاي يقول ابن يحيى بن سعيد القطان هذا الكلام وكان يحيى وكان سفيان مات؟ ازاي يعني مات؟ يعني اختلط، مات واختلط. فالحافظ بن حجر كان له رأي ثاني في مناقشة المسألة دي، قال ابن عمار من المتقنين، لكن ممكن نحمل المسألة على ايه؟ على عبارة قالها سفيان بن عيينة لما طلبوا منه ان يحدث، لما طلب من يحيى القطان ان يحدثه، قال عليك بالسماع الاول فاني سئمت، فاني سئمت. وطبعا الانسان ممكن يعني في اواخر حياته لا يكون في الحفظ على ما كان في شبابه، لا سيما وسفيان بن عيينة كان من المشهورين بالروايه بالمعنى، فلربما روى الحديث بلفظ ولفظين وثلاثه. وانتوا فاكرين احنا نبهنا على الكلام ده واحنا نتكلم عن مين؟ اي كده صح. لما اتكلمنا عن ابراهيم ابن بشار الرمادي، وان احمد بن الحنبل كان ينكر على ابراهيم بن بشار الرمادي روايته عن سفيان بن عيينة ويقول كان يغير الالفاظ، وذمه احمد ذما شديدا، وكذلك ذمه يحيى بن معين، ذم ابراهيم بن بشار الرمادي وقالوا لما بيروي عن سفيان بن عيينة بيبدل الالفاظ. لا، هو سفيان بن عيينة هو اللي كان بيبدل الالفاظ مش ابراهيم بن بشار الرمادي. بس ابراهيم حامد بن يحيى البلخي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان ربما أسمع الحديث من ابن عيينة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، فابن عيينة يبدل مرة ده مكان ده وده مكان ده فيوم يحفظ كله، فمرة يقول باللفظ ده ومرة يقول بالإيه؟ باللفظ ده. فقد يتفق أن يكون ابن عيينة سائم وحفظه عن بعض شيوخه كأيوب ابن أبي تميم السختياني ليس بذاك، فقام قال لي يحيى القطان عليك بالسماع الاول فاني سئمت. وانتم عارفين يحيى بن سعيد القطان ده كان بيذبح، مذهبه مع الرواه الذبح، يعني ما بيرحمش، يغلط غلطه يقوم وقع على الدور رقبته على طول.
فربما ناسب يعني لما ابن عيين قال له الكلمة دي الخفيفة دي فلاقت شدة يحيى سعيد القطان في الحكم فما قال عليه ايه اختلط. لكن ما فيش حاجة من دي خالص اختلط. وعلى وصفان ابن عيين كواعي منه اختلط ولا بتاع لا، وحديثه مشهورة في الكتب والدنيا كلها بتشتهي رواية سفيان بن عيينة وحديث سفيان، ما كانش العلماء النقاد سكتوا على القصة دي. ها؟ فممكن الإنسان يحصل عنده نوع من الملل فلا يأتي الحديث على وجهه، وانتم عارفين الراوي قد ينشط أو يكسل، فإذا نشط أتى بالحديث على وجهه. يعني أنا ممكن أقول لكم حكاية حدثت لي مع أي شيخ من الشيوخ مثلا، جاي القاري في النهاردة والعملية مش مظبوطة والكلام ده هو، فواحد قال ايه قول لنا الحكاية اللي انت قلتها لنا من كم مجلس كده. في المجلس اللي فات او اللي قبليه كنت انا مبسوط وجاي تمام والعملية ونفسي اتكلم معاكم واخد راحتي على الاخر، وعمال اجيب ايه دقائق الدقائق. المرة دي بقى انا قريف وتعبان ومش عايز حد يكلمني وتعمل لي كده وانفجر فيك، فايه اختصرت لك فت الايه الحكاية، فقمت فوتت ايه تفاصيل كثيرة في الحكاية. فلما جاء واحد سمع مني المجلس الاول على الايه على البسط والانشراح فعمل تفاصيل كثيرة، وجاء واحد اوثق منه ها سمع مني المجلس الاخر وانا ايه وانا متضايق كده ومش مبسوط والكلام، لما نعمل محاكمة بالاتنين يوم يقول لك الراوي ده صدوق عمل تفاصيل كتير قوي والراوي ده ثقة واجمل فيه التفاصيل، يبقى الراوي ده الزياد كل زيادات اللي جابها شاذة او منكرة. ليه؟ علشان الثقة ده ما جابش التفاصيل دي كلها. وتكون القصة كلها من مين؟ مني انا، ما هاش علاقة بالراوي. فالراوي قد ينشط يكون عنده نوع من النشاط ممكن يتكلم مستريح للسائل مثلا، فممكن يديله منكمش منه ومن جفل وخايف منه والكلام ده، فممكن ايه زي ما حصل مع الحارث المسكين والنساء ان كان ايامها فتن خلق القرآن وبتاع والكلام ده، والدولة عاملة شوية مخابرات وعسس وبتاع، ويروحوا يسألوا اسئلة ملغومة الشيخ ما يعرفش ان السائل عايز يوقعه، فالنساء بقى ايه انتوا عارفين كانوا احمراني كده وشه احمر بياكل ديوك الديوك الكبار النساء كانت تسمى له ديوك الكبار والغدوة بديك على طول ها، وكان وشه احمر كده مورد واعجمي، تعرفين الاعاجم بقى ممكن يكون عينه زرقة جدا والكلام ده، وكان لابس بقى طيلسان كده وبتاع يعني حاجة. فدخل على الحارث المسكين وكان الحارث ممتحنا بقصة خلق القرآن وعملية اخذ وحاشة. فلما النسائي دخل عليه فاعتبره ايه جاسوس، قال لك ده جاسوس بعتينه علي ومش عارف كل الكلام، قال له حدثني، قال له لن احدثك، وان طردوا من الايه طردوا من المجلس. فكان النسائي بقى ايه ما بيستغناش بقى عن رواية الحارث، ده الحارث ثقة امام، فكان بقى النسائي يقعد ورا باب ويسمع الحارث وهو ايه يحدث محروم مش قادر يحضر الجلسة، كان يسمع من وراء ايه من وراء باب او من وراء ستار. عشان كده ايه كان النسائي في كل رواياته عن الحارث بن مسكين في السنن يقول عبارة واحدة، اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع، لانه ما حضرش كانش حاضر، انما كان ايه كان يسمع العرض كان يسمع العرض. فكل روايات الحارث بن مسكين انما ايه يرويها النسائي هكذا. فنشاط الراوي ممكن يزيد في الحديث كأن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسأل وهو في حال كسله فإيه فيوقفه على الصحابة تمام، فيبقى برضو مسألة الانبساط من عدمه دي برضو دخل في نشاط الراوي. فإحنا نقول بقى مسألة الاختلاط، الاختلاط له أسباب إما مصيبة أو مرض أو كبر إلى آخره. فسبيل العلم بصحيح حديث المختلط من سقيمه هو النظر في من روى عنه. إن كان سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح أو جيد، إن كان سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف إلا أن يشهد له أنه حفظه. تمام؟ إن كان الراوي سمع قبل وبعد يتوقف في رواياته حتى يوجد قرينة في الخارج تشهد لهذا أو ذاك. يبقى أنا عندي ثلاث أحوال لرواية الإيه؟ المختلط. إن كان سمع قبل فحديثه صحيح، كان سمع بعد فحديثه ضعيف، إن كان سمع قبل وبعد يبقى نتوقف في الحديث حتى نرى القرين. من أمثلة هؤلاء، وقد رأيت أن أفيدكم فائدة بهذا المثال، سعيد بن إياس الجريري. سعيد بن إياس الجريري ده اختلط في أيام الطاعون. الطاعون ده كان سنة 132 كما قال كهمس ابن الحسن، أنكرنا الجريري في أيام الطاعون، وكذلك قال الإمام النسائي، واتهمه أيضا بالاختلاط جماعة من علماء الحديث زي أحمد وزي كأبي حاتم الرازي وابن عدي والعجلي ويعقوب ابن سفيان فسوي وآخرون. أبو داود وضع لنا قاعدة جيدة في أحاديث الجريري خاصة، قال من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قعد في أحاديث سعيد بن إياس خاصة، من أدرك أيوب وابن أبي تميمة السختياني فسماعه من الجريري جيد. خلاص هتلاقي كلهم بصريين، يعني ما زي مين بقى اللي الرواة اللي أنا هسمه لكم دول اللي هم الذين أدركوا أيوب وسمعوا منه وهم من الأئمة الكبار. كل هؤلاء إذا رأيت رواية لواحد من هؤلاء عن سعيد بن ياس الجريري يبقى تمشي حديث على طول. ماشي. السفيانان طبعا هم أغلبهم بصريون، يعني ما عدا برضو إيه قلة زي السفيانين، سفيان الثوري كوفي وسفيان بن عيينة مكي، كالسفيانين ماشي، والحمادين حماد بن سلمة وحماد ابن زيد، يعني كان أربعة، يزيد بن زريع خمسة، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وطبعا عبد الأعلى هذا يعني سمع من الجري قبل اختلاطه بثماني سنوات، روايته يعني حاجة نقاوة يعني. إسماعيل بن علي برضو، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وقد رأيت لأبي داود كلاما في السنن قال سماع الثقفي وحماد بن سلمة من الجريري واحد، يعني سماع ايه؟ سماع جيد وقوي. شعبة ابن الحجاج ماشي، معمر ابن راشد، وهيب ابن خالد، إذا كده كام؟ ها؟ 11 مش كده؟ يعني 11؟ طيب وعبد الوارث بن سعيد كمان، أغلبهم بصريون. دول إذا وقفت على رواية واحد من هؤلاء عن سعيد يبقى الحديث إيه؟ صحيح، لأنهم إيه؟ سمعوا أيوب، سمعوا أيوب السختيان. اللي روى عن الجريري بعد الاختلاط زي يزيد بن هارون، يعني أول سماع يزيد من الجريري كان بدأ اللي إيه الجريري لخبط، وخالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن المبارك دول برضو ايه سمعوا من الجريري بعد الاختلاط. محمد بن ابي عدي ايضا قال لا نكذب على الله عز وجل ما سمعنا من الجريري الا بعدما ايه اختلط. لكن هتلاقي بعض احاديث في الصحيحين من رواية الايه من سمعوا من الجريري بعد الاختلاط، زي ايه زي خالد بن عبد الله الواسطي ده روى عن سعيد الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل حديث ايه بين كل اذينين صلاة لمن شاء، ده عند البخاري ماشي. والحديث ده رواه مسلم عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري، يبقى ايه عبد الأعلى يبقى ايه تمام. بس البخاري جابها من رواية خالد الذي سمع من الجريري ايه بعد الاختلاط. جميل. ومسلم ايضا روى في كتاب الإمارة حديثا لخالد ابن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفة وانعقدت البيعة جاء واحد تاني ينازعه لإيه ينازعه البيعة مرة أخرى فيضرب عنق هذا لإيه هذا الآخر. فده يرويه برضو خالد عن الجريري. لازم نعرف حاجة، لأن أنا شفت بعض الباحثين أظهر تعجبه من البخاري أن يروي لخالد ابن عبد الله الواسطي عن الجريري وهو ممن سمع منه بعد الإيه بعد الاختلاط. هذا الحديث اللي هو اللي هو بين كل أذينين صلاة رواه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق يزيد ابن زريع وإسماعيل ابن علي عن الجريري. خلاص الحديث ثابت عن الجريري أم لا؟ ثابت بيقين. لما تلاقي بقى البخاري ومسلم أو أحدهما روى للمختلط من رواية من روى عنه بعد الاختلاط، فاعلم أن هذا الحديث يأتي من وجوه أخر تدل على أن هذا حافظ، لأن مش معنى خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجريري بعد الاختلاط أن كل أحاديث قد بعد الاختلاط، ممكن يكون سمع قبل ممكن يكون سمع بعد وأنا لم أميز. طيب أنا عايز أعرف هل هذا المختلط هل هذا من صحيح حديث المختلط ولا لا؟ انظر في الطرق من روى عنه، اذا وجدت ان هذا الحديث رواه جماعة عن المختلط ممن سمعوه قبل اختلاطه وجماعة ممن سمعوه بعد اختلاطه رواه نفس هذا الحديث فهذا يدل على انه حفظ، لكن ربما لم يقع للبخاري من رواية واحد ممن سمعه قبل الاختلاط بطريق عال، ربما يقع له نازلة. فيقول البخاري يقول لك إيه الحديث صحيح ومحفوظ عن الجريري من حديث الثقات، بس أنا لو هحدث يعني مسلم روى الحديث ده عن عبد الأعلى عن الجريري مش كده؟ لو أن البخاري أراد أن يروي حديث عبد الأعلى ربما نزل درجة في الإسناد، فيوم يكره البخاري ذلك زي ما حصل لمسلم في رواية إيه سعيد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سعيد بن سعيد كان يقبل التلقين ممكن كان يلقن، فلينا مسلم على هذا لانه أبو زرعة الرازي وغيره بخصوص رواية سعيد بن سعيد، وقال يروي عن سعيد أيضا، فقال مسلم ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، يعني أي من أين كنت آتي بها بسند عالم بيني وبين حفص رجل واحد إلا عن طريق سويد؟ ما هو لو عايز يروي صحيفة حفص بس مش من طريق سويد هينزل إيه؟ هينزل دركتين، هيقول حدثنا فلان وعن فلان عن حفص. لكن هو دلوقتي أصبح بيقول حدثنا سويد حدثنا حفص. فقال مسلم: الحديث معروف من رواية الثقات، وإنما علوت برواية سويد. خلاص كده؟ يبقى إذن إحنا بنحمل تصرف العلماء، لا سيما النقاد، لا سيما شيخ النقاد البخاري. البخاري ده ما يدقش سهم، اللي يدق له سهم يبقى عايز يدق سهم في نفوه، البخاري بالذات. ليه؟ لأن البخاري غاب 17 سنة ينقح في أحاديث صحيح. وطبعا البخاري كان الأحاديث دي مثيرها قدامه كده يبص فيها، كما قيل يعني: إذا تكلم في الرجال كأنما وضعت الأمة كلها بين عينيه وهو يتكلم، شدة استحضاره للرواة والكلام عن الرواة ومعرفة أخبار الرواة. حتى أن قتيبة بن سعيد في مجلس من مجالسه، وقتيبة أحد شيوخ البخاري، فقال: يا أبا عبد الله، اذكر لنا بعض من حضر بدرا. فقعد يقول فلان وفلان 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 وقعد يعد. فقال: كأنك يا أبا عبد الله كنت مع القوم. لما يقعد يعد بقى كل من حضر بدرا، فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، كأنه كان معاه. يمكن بعض الذين حضروا بدرا ممكن ينسى مين اللي كان حضر معاه. هو حافظ الايه، حافظ المسألة دي. قال البخاري: تفكرت في أصحاب أبي هريرة فحضراني في ساعة 800. هو قاعد يفكر كده كده، مر عليه على الدماغ على الشريط الذاكرة 800 تابعي يروي عن أبي هريرة. فلازم الإنسان وهو بيتكلم يكون عارف قدر من يتكلم عنه، عشان برضو إيه يعني ما 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 يقعش ويضحك الناس عليه. فإحنا كنت بقول إيه؟ كنا بقول اختلطت. فأنا عايز أقول البخاري لما يروي عن خالد عن الجريري، هو يعلم أن خالد بن عبد الله سمع من الجريري بعد الاختلاط. لكن كما قلت لكم، الحديث محفوظ عن الجريري من أحاديث الثقات، ولكن هو أراد أن يعلو بخالد، وهذا من محفوظ حديث خالد عن الجريري، من محفوظ حديث خالد عن الجريري، زي ما قلنا إيه قصة سعيد بن سعيد وحفص ميسرة والإمام مسلم رحمه الله. خلاص؟ يبقى اللي يقدح أحد الأسباب التي تقدح في الحفظ هو الإيه؟ الاختلاط. عندنا برضو في العلماء يفرقون بين التغير والاختلاط. من العلماء، مش هقول العلماء كلهم، من العلماء من يفرق، زي الذهبي مثلا، وأعتقد البزار، يعني كأني قرأت له في البحر الزخار بهذا المعنى أيضا، في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من كتاب ميزان الاعتدال، لما ذكر قول القائل اختلط أبو إسحاق، قال: ما اختلط بل تغير، بل تغير فقط. يبقى كأن احنا نفهم بقى ان التغير مبدأ الاختلاط، فإن اشتد التغير واستحكم يبقى هو الايه؟ الاختلاط. فالتغير هذا يطرأ لكبار الحفاظ، قد المرء ايه؟ يتغير قليلا. طبعا المحدثون كانوا، النقاد يعني منهم، كانوا إذا رأوا عالما تغير قليلا كانوا يوقعونه تحت ما يسميه العلماء امتحان المحدث ولا يرحمونه أبدا، يفضل وراه لما يغلطوه. كل هذا إيه؟ صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل ليه؟ لقرة ابن حبيب. قال البرزعي لأبي زرعة الرازي: قرة ابن حبيب تغير؟ قال: قليلا، ثم تبسم. قال البرزعي: فسألته: لم تبسمت؟ قال: أتيته مرة أنا وأبو حاتم الرازي فدقوا الباب فرد عليهم قرة، قالوا له: عايزين نسمع منك. فدخل يلبس هدومه وعشان يطلع ايه يحدثه. قال ابو زرعة الرازي: سمع بقى المحاورة، فمنعته ابنته وقالت: انا لا امن ان يغلطوك. شوف يعني الاولاد البررة بخلاف قيس بن الربيع. قيس بن الربيع يقول ابن حبان في المجروحين: كان له ولد سوء، كان بيغلط ابوه. شوف شوف العيال ولاد الذين دول غلط ابوه، اللي هو ولد سوء ادخل في حديث ابيبه ليس منه. فسقط قيس بن الربيع، ما قيس بن الربيع ده من طبقه شعبه، بل شعبه كان حتى يبجله. ولكن لما حصل بقى الحفظ تغير وابنه دخل عليه بقى الروايات الباطله والكلام ده، فسقط حديث قيس بن الربيع. فقالت له: لن تخرج حتى ياتي اخي علي، علي بن قرة. فقال لها: أنا أحفظ. فيحتج عليها في الخروج وتحتج عليه بعدم الإيه؟ بعدم الخروج، وتمنعه. وفعلا استطاعت أن تمنعه أن يخرج حتى لا يغلطوه، حتى جاء علي بن قرة فخرج أبوه فحدث بحضرة علي عشان ما دخلوش عليه أحاديث فيوم يبلعها فيوم يقع. قال أبو زرعة: فتعجبت من صرامتها وصيانتها أباها. فالمحدثون زي ما قلت لك في قصة امتحان المحدث لا يرحمون، ما لا يعني يمكن المرء أن كان في بعضهم بيتلكك عايز يوقع الراوي يعني، لكن الإطار العام هو إيه؟ صيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخله لفظ لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن لفظ ده ينبني عليه حكم الأحكام، فهذا الحكم يلزم الأمة كلها بمعناه، وده جناية على الأمة كلها إذا إحنا تسهلنا في أخذ ألفاظ الرواة ولم نتحقق من ضبطهم. ويمكن قصة الفضل بن دكين أنا كررتها كثيرا، ولكن أكررها أيضا، ربما يكون بعض الإخوة الذين يحضرون معنا لأول مرة لم يسمع الحكاية دي. ذكرها ابن حبان في المجروحين، وذكرها الخطيب البغدادي وغيرهما، أن ابن معين أراد أن يمتحن شيخه أبا نعيم الفضل بن دكين رحمة الله على الجميع. وكان بين أحمد بن حنبل وأحمد بن معين قبل المحنة كان بينهما ود أكيد. بعد ما حصل محنة خلق القرآن خاصم أحمد يحيى، خاصمه مثلما خاصم غيره من أحبابه الذين أجابوا في المحنة زي علي بن مديني وغيره يعني. فالمهم يحيى أفضى إلى أحمد أنه يريد أن يمتحن الفضل بن دكين، فقال له أحمد: لا تفعل فإن الرجل ثبت. قال له: ما بد، عملية دي أنا مزنوق فيها ولازم امتحن. خلاص، طب يمتحنه ازاي؟ يأتي بأحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث لغير الفضل رواها أناس من طبقة الفضل، تمام؟ ممكن يبقى المتن معروف فيقوم يلعب في الإسناد، أو يأتي بحديث لم يروه الفضل من جهة المتن فيحط بإسناد للفضل مثلا. المهم صحيفة طويلة عريضة فيها أحاديث للفضل ولغير الفضل خلطها ببعضها، وطبعا ما يقدرش يديها له إيه وهو قاعد، لأنه هيكتشف القصة على طول يعني كأنه ما عملش أي حاجة. اديها لأحد رفقائه أحمد بن منصور الرمالي أحد الثقات برضه، وقال له إيه إذا خف المجلس عشان ما تبقاش فضيحة الجلاجل إيه اديها لمين؟ اديها للفضل. كان فضل دكين كان يجلس في تلك الأيام على دكان، دكان يعني على مصطبة كده إيه مصطبة عالية، ويجلس عن يمينه أحمد ابن حنبل وعن شماله يحيى ابن معين لنباهتهما ومكانهما من قلب الفضل، وبيت التلامذة يعود إيه على الأرض. فلما خف المجلس فأحمد منصور رمالي أعطى الورقة الفضل ابن دكين، قال فلما أمسك الفضل جعلت عيناه تتسعان وتدور حلقة حدقته، خلاص فهم واكتشف الايه اكتشف الملعوب. قال فسكت ساعة فكر يعمل الفضل مين الذي جنى هذه الجنان. فقال للرمادي قال أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا اللي هو يحيى ابن معين. وأخرج رجله فرفسه من على الدرج فسقط على الأرض وقال علي تعمل، وخرج مغضبا. قبل ما يخرج طبعا واحد معين وقع على الأرض أمن على الأرض وبس راسه وقبل بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. ده تلميذه. طب بس يحيى بن معين ده ماليش حد اللي يعرف يحيى بن معين وسيرة يحيى ابن معين والكلام ده يعرف ان يحيى ماليش حل، ما كان يجامل احدا حتى لما لقي شجاع بن الوليد ابا بدر فقال له ايها الرجل لا تكذب وتدع ابنك يحدثك، فدعا شجاع عليه دعا على يحيى بن معين قال إن كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. قال أحمد ابن حنبل فاستحييت فتنحيت ناحية، كان أحمد واحد معين ماشين في الطريق قبله مين شجاع بن الوليد، فيحيى بن معين قام يديها له في وشه على طول. أحمد بن حنبل استحيا وقال شجاع من قدماء أصحابنا يعني حاجة ما يتقلوش كلام ده. قال فاستحييت ناحية فاستحييت فتنحيت ناحية، فقال ايه شجاع ليحيى بن معين ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. يقول احمد بن حنبل فاظن دعوه الرجل ادركته لما اجاب في محنه خلق القران. فكان يحيى بن معين زي ما تقولكم ملوش حال، فلما قبله ما بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجربك. طبعا يحيى الفضل كان مشي زعلان، فاحمد بن حنبل يقول قلت لك ان الرجل صدق ازاي تعمل فيه كده. فقال له يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، يعني لي الشرف إنه رفسني الرفسة دي وقعنا على من على الدرج على الأرض، ليه فرحان ومغتبط بإن الفضل بن لكين حفظه في الذروة، لأن إحنا كده كسبنا الفضل وكسبنا روايات الفضل بن لكين والأمة كلها استفادت بروايات الفضل بن لكين، ففرحان أن إيه أن الفضل تم ضبطه.
الله أكبر. الأمثلة التي ذكرتها لمن حدث ونسي، أنا قلت حديث عمر بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، قلت شهد لمين؟ ها؟ شهد لمين؟ لا هو حديث كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، إنما الشهد اليمين ده حديث سهيل بن أبي صالح الذي يروي ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح
لما قال له سليمان بن بلال دراورد طبعا روى القصة دي عن سهيل بن أبي صالح، وسليمان بن بلال في سنن أبي داود يروي أيضا عن سهيل بن أبي صالح، قال له إن ربيعة حدثني عنك أنك رويت حديث شهد اليمين، قال إن كان ربيعة حدثك فأرويها عن ربيعة عني. نعم. يبقى إذن نرجع بقى إلى إيه؟ إلى ما كنا فيه من امتحان المحدث، كل ده لإثبات الإيه؟ لإثبات الضبط، وهو ما حدث أيضا للبخاري في قصة المشهورة مع البغدادة، لما دخل البخاري بغداد وكان البغدادة ينتقصون الأفاضل، والبخاري رجل ليس من بغداد إنما من بخارى، وسمعته سبقته وكان اسمه يتردد في بغداد، والناس كلها منتظرة متى يأتي البخاري بغداد، فقد أتى البخاري بغداد فعقدوا له امتحانا مشهورا، والذي رواه ابن عدي وغيره، ابن عدي رواه في ذكر أسامي شيوخ البخاري، له كتاب اسمه كده، ذكره عن عدة من شيوخه أن البخاري لما حل بغداد كتبوا له 100 حديث وقسموها على 10 من الطلبة، كل طالب معاه 10 أحاديث قلبوا أسانيدها ومتونها، فيأتوا على الإسناد الأولاني يركبوا له أي متن، والإسناد الثاني يركب له أي متن آخر. طبعا دي معروفة عند العلماء بالحديث المقلوب، الحديث المقلوب، ولو جاز هذا على راوي من الرواه يسقط حديثه، كما يحدث في حديث المصر على الغلط كعلي بن عاصم وغيره، علي بن عاصم الذين أسقطوا حديثه بسبب أنه كان يخطئ ويسر لا يرجع، يعرفون غلطان يسر على غلطه يسقطون حديثه كله، ما يقبلون منه حديثا واحدا. يعني أنا لو جيت مثلا قلت مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده إيه بقى يطلع إيه؟ لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ملوش غير حديث واحد بس، مسند واحد بس، يجي بغير كده يقول لك غلط. هم عملوا مع البخاري كده، جابوا إنما الأعمال بالنيات ركبوه على سند مثلا زي الأسانيد دي كده، ودوا لكل واحد 10 وقالوا له إيه للعشرة دول كل شوية واحد منكم يقوم يقرأ البخاري ولا زلزلك كم سؤال، الحديث حدثها أحد الحلال دي رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إيه رأيك فيه؟ إذا الجميل وحلو وبارك الله فيك والكلام ده يبقى إيه؟ انطلع عليه. فأنا الأولاني أرى العشرة أحاديث البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، تمام العشرة لا أعرف، قام الثاني قال العشرة لا أعرفه برضه شرحه، الثالث الرابع العاشر ولا حديث البخاري عرفه. الجماعة بقى اللي هم الشغالين بقى في البتاع قال لك ده البخاري اللي عمال يقول لك البخاري وباقعة الحفظ وجبل الحفظ وجبل النفخ فيه الروح ومش عارف ايه، قالوا ولا عارف حاجة. أما العالمون فقالوا فطن الرجل، اللي هم اللي عارفين بقى ايه حقيقة الأسانيد، ولذلك ابن صاعد يحيى بن محمد ابن صاعد كان يقول عن البخاري إذا ذكره الكبش النطاح، كبش النطاح يعني إذا دخل مع واحد في مبارزة يفلق دماغه، مش حد يعرف يثبت له. البخاري كان ينقش الحديث على صدره من أول مرة، غطى 18 يوما يسمع ولا يكتب. فجماعة زمايله في الطلب والكلام ده قالوا له انت يعني بالك 18 يوم ما بتكتبش، مش في اخر يوم 18 لا يعني مر يوم يومين، يا عم اكتب مش راضي يكتب، يمر يومين اكتب لا مش راضي يكتب لحد 18 يوم اكتب. فقال لهم قد اكثرتم علي، كتبت كم حديث يعني، قالوا كتبنا مثلا 300-400 كرهم. تمام. قال الراوي ده حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظه. فقال لهم البخاري: أظننتم أنني أضيع أيامي؟ يعني قاعد كده بس سميع كده هوت وخلاص وأحضر وخلاص؟ لا، البخاري كان باقعة في الحفظ معروف. فالمهم بعد العاشر ما خلص الحديث رقم 100 البخاري بقى ابتدى قال للأولاني: أحاديثك الأول إسناده مع الثاني، وحديثك الثاني إسناده مع الرابع، وحديثك المش عارفه إسناده مع الكذا، حتى رد جماهير المتون إلى أسانيدها، فما قام من مجلسه إلا وقد أذعنوا له بالفضل. حافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول: ليس العجب أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كل أحد، لكن العجب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. هو ده العجب فعلا، أن اللي حفظ الغلط من أول مرة، اللي غلط هم ركبوه، على ترتيب ما ألقوه. أما الصواب فيعرفه كل أحد، أي واحد مهتم بالأسانيد لما يعرف أن الحديث من مفاريد صحابي من الصحابة يركبه لصحابي تاني على طول يعرف أن ده غلط. ها؟ فامتحان المحدث كل ده لأجل إثبات إيه؟ ضبط الراوي، حتى صيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو أعلاهما، وضبط الكتاب أتقنهما. الواحد اللي بيقرأ من كتابه بخلاف الذي يحدث من حفظه حتى لو كان نادرة الزمان في الحفظ، فإن الذهن خوان بخلاف الإيه؟ بخلاف الكتاب. الكتاب بيقرأ من الكتاب، زي مين؟ الذي كان يقرأ من كتابه ولا يحفظ إلا قليلا قليلا. ماشي، بس أنا عايز أقول واحد تاني له حكاية مؤلمة. ايه؟ غندر اذا حدث من كتابه فصحيح كلام ابن معين. لا، هو هم كثر، مش واحد بس ولا اثنين، يعني هم برضو مجموعة وافرة، لكن انا اريد ان اذكر لكم محمد بن يعقوب ابا العباس الاصم، هذا شيخ الحاكم النيسابوري، شيخ ابي عبد الله الحاكم. هذا الرجل الفاضل فقد سمعه وهو ابن نيف وعشرين سنة، حتى صار لا يسمع نهيق الحمار. وده طبعا كان عندهم علامة بائية الحمار بقى، شباب الحمار ومستعفي كمان، ها، ونهى على آخره ما إيه؟ ما يسمعوش، استحكم صممه وقيل له الأصم عشان كده. عمر طويلا، ولد سنة 247 وتوفي سنة 346، يبقى عاش كم سنة؟ 99 سنة. حتى ألحق الأصاغر بالأكابر، وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد. 99 سنة. وأذن في مسجده 70 سنة، كان هو المؤذن، حتى من لطائفه أنه صعد المنارة يوما فصرخ بأعلى صوته: حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي. وبعدين استدرك أنه مش في مجلس تحديث، ده طلع يده، ها؟ قال فضحك وضحك الجمع، ثم إيه؟ استقبل الأذان مرة أخرى، وهو الذي حدث بكتب الربيع ابن سليمان المرادي راوية الشافعي. في مرة من المرات في ربيع الأول سنة 344، يعني قبل ما يموت بإيه؟ سنتين، كان سنه 97 سنة. الدنيا كانت مزدحمة على أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب، لدرجة أن الناس من كتر الزحمة كانوا بيخبطوا في كتاف بعض من الزحمة، عمالين يخبطوا في بعض ما فيش سك. وده يعني أحد العلماء النوادر الذين عجت البلد برحلة الغرباء إليها بسبب مين؟ أبي العباس الأصم. تعرف لما البصرة خربت في فتنة الزنج، فالحاكم بتاع البصرة لما لقى البصرة خربت وحب يرجع الدنيا للبصرة مرة أخرى، أتى أبا داود السجستاني صاحب السنن قال له أنا لي طلبات، قال له أمر، قال له تأتي البصرة فتسكنها لتكون الرحلة إليك فتعمر بعد خرابها، قال له لك ذلك، وقال له وتحد وتعقد لأولادي مجلسا للتحديث دون الناس، قال أن هذه فلا. ومش عارف هو ولا واحد تاني قال له يا أبا داود لي إليك حاجة، قال سل، قال وتفعلها؟ قال نعم، قال أخرج لسانك لأقبله، فإن هذا اللسان هو الذي يروي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما عرفش هو بقى الأمير ولا واحد تاني، تقريبا واحد تاني. ها ماشي ماشي، ليس هو الأمير ماشي. المهم، فيعني في بعض العلماء بيبقوا ميامين، ممكن البلد كلها تبقى لها شنة ورنة والكلام ده بسبب هذا العالم. فأبو العباس الأصم ده الدنيا كانت بتخبط في بعضها وهي رايحة له، كل بلاد الدنيا كانوا يأتونه. وبعدين وهو جاي المسجد شلوه من على الأرض شيل. فلما شاف كده قعد على جدار المسجد وبكى بكاء كثيرا، وأملى في هذا اليوم أثرا. قال للمستملي: حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني قال سمعت أبا سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس قال أتيت بيت الأعمش، أي بعد وفاته، فدققت الباب فخرجت الجارية وكانت تعرفني، فلما رأتني قالت ها ها وبكت، بتنهنه يعني، وعايز يقول لك بتنهنه البكاء، وقالت له أين ذهب جملة العرب عن هذا الباب؟ كان باب الأعمش ما بيبطلش، كله بيخبط على باب الأعمش، عايزين الأعمش. فخربت الدار بعد موت الأعمش، وما عادش حد بيجي البلد لما مات الأعمش. فيقول أبو العباس: فيوشك أن يكون هذا البلد مثل ما حدث للأعمش، فأنا ذهب سمعي وضعف بصري وحان أجلي، فلم يمضي إلا شهر أو أقل حتى فقد بصره. يبقى لا سمع ولا بصر، خلاص. فكانوا إذا أرادوا منه أن يحدث يمسكونه قلما، يحط له ألم على أديه، أول ما يحس بالألم على أديه يبقى عارف إن هم عايزين إيه، أرادوا أن إيه، أن يحدث. فكان محفوظه 14 حديثا وسبع حكايات. طب امال فين بقيه الحديث بتاعه؟ كان يضبط ضبط كتاب، ما كان يحدث الا من كتابه. ولذلك قال العلماء: حدث 76 سنه على الاستواء لم يخطئ فيها خطا واحدا، ما غلطش غلطه واحده، 76 سنه يحدث. وطبعا حديث أبي العباس الأصم مال الدنيا، حدث بحديث كثير جدا. فأين ذهب هذا الحديث؟ عمي، عمياء فأصبح إيه؟ أصبح لا يقرأ ولم يكن يحفظ. زي ما قلت لكم هما 14 إيه؟ حديثا وسبعة حكايات. فهو الإنسان إذا ضبط كتابه، طبعا الكتاب بيضبط يضبطونه بالسطر والكلمة، بحيث لو أدخل إنسان في الكتاب ما ليس منه بذات الخط يعرف أن هذا مدخل على الكتاب، لأن كان الخط كان يقلد، كان يقلد يعني. مثلا في المتأخرين ابن ناصر الدين الدمشقي كان يكتب الخط كالذهبي تماما، وانت عارف ده أبو عبد الله الذهبي صاحب الميزان ده كان خطه في منتهى الجمال. أنا شفت خط الذهبي كان خطه جميل جدا، وشفت خط البرزالي جميل جدا أيضا. وابن ناصر الدين الدمشقي لما ذكروا في ترجمته قالوا جود الخط على طريقة الذهبي، حتى أنه أن بعض الناس باعوا كتبا لابن ناصر الدين الدمشقي على أساس أنها خط الذهبي وبالغوا في السعر، يقول له ده خط الذهبي أهو، فأنا عايز فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا كتفرق كتير، حتى العلماء زمانية يقول لك قرأت بخط فلان، دي برضو هذا علو يعني الكتاب الأصلي معاه. فأنت لما تقف يعني أنا عندي مثلا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتاع ابن تيمية، عليه خط الشيخ محمد نصيف إلى الشيخ خط الشيخ محمد نصيف لواحد من العلماء، يعني أنا مش فاكر هو أرسله لمين، لكن خط الشيخ محمد نصيف وتوقيعه. أنا لقيت ده على سور الأزبكية زمان أيام ما كان سور الأزبكية بقى له إيماع، دلوقتي سور الأزبكية خلاص انتهت القصة دي، الجماعة اللي هم كبار في السن عواجيز زي حالاتي كده يعرفوا سور الأزبكية، كان أنفس الكتب بأقل الأسعار. ليه؟ كان البائعون لا يعرفون قيمة الكتب، يروح على تركة واحد عنده مكتبة يوم شريها كده ايه بالجملة، ويجي يعرضها ايه على الأرصفة، الروايات الغرامية على بعضها والروايات البوليسية على بعضها ومش عارف التاريخية على بعضها والكلام ده، فانت بتروح تشتري فتلاقي نفائس من هذا. فلقيت الكتاب ده على سورة الأزبكية وانا طالب في الجامعة، فجبته وانا معرفش يطلع من محمد نصيف، ولا خدت بالي من التوقيع بتاع الشيخ محمد نصيف إلا من حوالي 10 سنوات فقط، وأنا عمال أفرز في الكتب فلقيت توقيع الشيخ محمد نصيف، كدت أن أطير به فرح. لأن الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه هذا كان عين أعيان جدة في الغنى، كان رجلا غنيا لكنه كان سلفيا، وسخر تجارته لنشر الكتب السلفية، وطوق أعناق علماء العصر جميعا بالجميل. فيش عالم من علماء العصر الذين عاصر الشيخ محمد نصيف زي الشيخ عبد الرحمن بن المعلم الإيواني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والعلماء والشيخ ابن باز، كل العلماء الكبار دول، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد المحسن العباد العلماء الكبار، فوق أعناقهم بالجميل. بسبب إيه؟ كان مثلا يروح أي بلد من بلاد أوروبا يتوجه على طول على المكتبة المخطوطات العربية اللي في البلد دي، ويتصل بالعلماء يقول له أنا مثلا في هولندا، أنا في إسبانيا، أنا في ألمانيا، في مخطوطة أنت عايزها؟ يقول له عايز المخطوطة الفلانية، يصور المخطوطة على حسابه وينسخ منها عدة نسخ ويرسل المخطوطة لكل العلماء. كتاب النفيس وقع له اشتري نسخ على قد العلماء اللي ابتكرهم ويبعت لهم. هو الذي نشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ينفق أيام الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ما كان بينشر تراث ابن تيمية في مطبعة أنصار السنة المحمدية، كان هو اللي بيمول هذه الكتب. سخر تجارته وغناه لنشر المذهب السلفي. أنا الحقيقة لأني بحب الشيخ محمد نصيف، وإن لم يكن من يعني العلماء أو له مصنفات والكلام ده، لكن كل العلماء يحبونه ويحترمونه ويذكرونه بالجميل لما لهم الأيادي البيضاء في نشر التراث السلفي لا سيما تراه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمة الله على الجميع. فلما شفت بقى لقيت التوقيع بتاعه كدت أن أطير به فرحا. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده أنني عند أكبر تاجر للكتب القديمة في القاهرة الله يرحمه كان اسمه خربوش، ها اللي كان لأي واحد يروح يشتري منه كتاب يخربوش على طول. ليه؟ أسعاره غالية جدا، بيجيب الكتب النفيسة الطبعات الأولى بتاعت بولاق والطبعة المطبعة الأمريكية والكلام ده النفائس تلاقيها عنده. لقيت عنده ألفيت سيوطي للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه الطبعة الأولى وعليها إهداء من الشيخ أحمد شاكر لعباس محمود العقاد الكاتب المشهور قبل ما تحصل بينهم مشكلة بسبب سن عائشة رضي الله عنها. العقاد أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنت 9 سنوات وأزر على هذه الروايات. الشيخ أحمد شاكر ما قبلش هذا الكلام لأن الرواية صحيح. فالعقاد كان فقيرا يقبع تحت خط الفقر في فهم المرويات والكلام ده، إنما ولد صحفي يعني يكتب في الصحف وبتاع وبنخمخ من دماغه ويحلل من دماغه ولوش علاقة بإيه توثيق المعلومة والكلام إليه المعروف عند ال... فأنا كنت لسه شاري النسخة من المكتبة طبعا الدوري ب3 جنيه لقيت خربوش بيبيعها ب30 جنيه. ليه خربوش 30 جنيه خربوش ها من 3 جنيه؟ فقال لي قلت له ده حتى ملهاش جلدة، ده بيروت حتى طبعة بيروت متجلدة ومكتوم عليها ختم الدابل بتاع وطبعتك من غير جلدة حتى. فهم ايه عرفني الاول مرة اعرف ان خطوط العلماء لها قيمة يعني، ها برضو حدا فايدة استفدتها منه. فهم ايه الورقة الأولى كشفها كده فإذا إهداء الشيخ أحمد شاكر من أحمد شاكر إلى الأستاذ القدير أو الأديب القدير عباس محمود العقاد مع الشكر أحمد شاكر القاضي. وقع كده إيه توقيع أخبرك. فده كان لها إيه كان لها قيمة يعني، لا هشتريها فين طبعا أنا لو معايا فلوس كنت اشتريتها يعني. توقيع الشيخ أحمد شاكر ده هذا شيء نفيس يعني. فأنا عايز أقول مسألة ضبط الكتاب لابد أن يدري كتابه، لأن الخطوط ممكن تتشابه يعني. الذهب لما يكتب حاجة بإيده لها سعر. فبناصر الدين دمشقي كما يقول السخاوي وكتب الخط وجوده على طريقة الذهبي لدرجة أن بعض خطه بيع وبولغ في ثمنه على أساس أنه خط ليه خط الذهبي. فممكن لو أي واحد عايز يلعب في كتاب حد من المحدثين ولا حاجة يأتي بنفس الخط إذا كان يحسنه، وقد يدس عليه إيه بعض أحاديث في الكتاب، فإذا لم يميز بين هذا وبين أحاديث كتابه يبقى إيه هذا يسقط أيضا، يبقى لم يضبط كتابه. يبقى عشان الكتاب يكون له قيمة لابد أن يضبط كتابه ويعرف الصفحة بدايتها ونهايتها والكلام ده وعدة ما في كتابه من الأحاديث ويتقنه مثلما يتقن صاحب الصدر ضبط الإيه ضبط الصدر. والكلام على الضبط سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، وإحنا بنتكلم عن صفة من تقبل رواياته ويعني يعني في في مباحث الجرح والتعديل، مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.